بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت فريحة من ليبيا. تقول: يا شيخ، أنا كثيرة الحلف، دائما أحلف ولا أتذكر كم هي عدد الأيمان اللي حلفتها وكيف أكفر عنها، وأيضا إذا لم أجد مساكين هل أصوم 3 أيام مثلا، أو نعطي القيمة لمكتب هيئة الزكاة، إلى آخر ما ذكرت. فريحة من ليبيا بارك الله فيك. أولا أخت الفاضلة، يكره للإنسان أن يكثر من الحلف، وذلك لأن الله تعالى قال: ولا تطع كل حلاف مهين، ويقول جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. لأن الإنسان إذا استمر الحلف أصبح يحلف بالحق والباطل، ويحلف يحلف الأيمان المنعقدة ولا يكفر، مثل حالتك الآن. ولذلك تجنب الحلف، ما تحلفين إلا إذا احتجت إلى ذلك. الأمر الثاني بالنسبة لك، إذا كنت حلفت على أشياء واحدة مثلا وما كفرت عنها، تكفرين كفارة واحدة. يعني حلفت: والله ما أكلم فلانة، ثم كلمتها، وحلفت مرة ثانية: والله ما أكلم فلانة نفسها، وكلمتها، وثالثة وراء مثلا، يكفيك كفارة واحد، واضح؟ أما إذا حلفت على يعني أشياء متنوعة متعددة، فكل واحد يلزمك كفارة: والله ما أكلم فلانة، هذه فيها كفارة إذا حنثت يعني كلمتها، والله ما أدخل بيت فلان ودخلتي عليك كفارة، والله ما أسافر وسافرتي عليك كفارة، واضح؟ طيب، أنت تقولين الآن ما أعرف كم عدد الكفارات. السؤال: هل هي هذا اليمين على شيء واحد ولا أشياء متعددة؟ إذا قلت شيء واحد يكفي كفارة واحد، إذا قلت لا أشياء متعددة يعني يلزمك على كل يمين منعقدة كفارة، تقول: والله ما أدري، كفري حتى تصلين إلى يعني مرحلة أنك تقولين اطمأنت نفسي الآن، وكل كفارة إطعام 10 مساكين. ذكرت في سؤالك بأنك قد لا تستطيعين الإطعام. إذا فعلا ما تستطيعين الإطعام، ما عندك قدرة مالية على شراء الكفارة، تصومين 3 أيام عن كل يمين منعقدة حلفتيها وحنثت فيها، يعني فعلت الشيء الذي حلفت على تركه، أو تركت الشيء الذي حلفت على فعله، واضح؟ بارك الله فيك. تقولين: أعطيها لهيئة الزكاة. نعم، إذا كان هيئة الزكاة عندكم عندها فعلا تقسيم الزكاة والكفارات والنذور وكذا، نعم هم يقومون عنك بهذا، بارك الله فيك. عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول: عندي أختي من أبي تتشبه بالرجال والعياذ بالله، وتقوم بقص شعرها وترتدي لباسا أسودا، وقمت بقطع صلة الرحم معها علما بوجود مشاكل أخرى، ما التوجيه؟ عبد الله من السعودية بارك الله فيك. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لك ينبغي أن تصل رحمك حتى ما دام أنهم لا يؤثرون على دينك ولا على دين زوجتك وأولادك، لا ينبغي أنك تتواصل معهم ولا تقطع الرحم. فالرحم لا تقطع لأجل معصية أو ذنب يرتكبه الإنسان. المسألة الثانية، ينبغي عليك وأنت في هذا يعني التوجه الطيب وعندك هذه الرغبة في الخير، أنك تناصحها. يعني هي أختك من أبيك، تناصحها وتذكرها بالله وتظهر لها الشفقة بعيد عن المشاكل الجانبية. قل لها: المشاكل الأخرى دعينا منها، أنا خايف عليك من النار وغضب الجبار، أنا ما خلاني أتكلم معك إلا لأنك أنت وقعت في شيء عظيم، والمشاكل الأخرى هذه لها حلها، أما الآن فصلها وذكرها ولعلك تكون إن شاء الله سبب من أسباب يعني توبتها ورجوعها عن مثل هذه الخطيئة والذنب اللي ارتكبته والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن الرجلة من النساء، يعني المرأة اللي تتشبه بالرجال. فأنت يا أخي الفاضل فرصتك الآن أنك تأخذ بيد أختك هذه وتنقذها مما هي فيه، يعني لا تأتيها بطريقة سلطوية فوقية تشمت، لا، وإنما تأتيها يعني صفة الرحمة، أنك جالس ترحمها وخايف عليها، خايف عليها، بارك الله فيك. وإذا والله أنت رأيت بأن هذه البنت يعني أبت النصيحة ورفضت الموعظة واستمرت في هذا وتدعو البنات والعياذ بالله إلى مثل هذا الأمر، نعم يحق لك أن تهجرها في الله، لأن الهجر للدين ليس له حد يعني معين، حتى يتوب الإنسان ويرجع إلى الله ما دام أن وراءه شر والعياذ بالله. أما الهجر للدنيا لا، ما يزيد الإنسان فيه على 3 أيام، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت بارك الله فيك قدر المصلحة، لكن مثل ما قلت لك ادعو لها بسجودك وخارج صلاتك، ادعو لها ويعني حاول أنك يعني مثلا بعض النساء القريبات الصالحات يتجهون لها أيضا، تقول لهم لو يعني تزورونها وتتكلمون معها، ما تدري قد تكون يعني هي ضحية يعني ضحية فكرة معينة، ضحية صحبة، ضحية مواقع دخلت إليها، فيعني اعتقدت بأن هذه هو مصدر السعادة، لأن أغلب هؤلاء اللي يخالفون الفطرة يبحثون عن السعادة، سبحان الله العظيم. هذا اللي يعمل الوشم ويشوف عن السعادة مسكين، وظن بأن هذه السعادة، هذا هو طريق السعادة. اللي تتشبه بالرجال وتظهر يعني بعض الأشياء التي ليست من خصائص النساء هي تبحث عن السعادة، وأحيانا هي تريد أن تقول للناس شوفوني، علشان هي تعتقد بأن إذا شافوها وكذا حققت السعادة. بالعكس، هذه تعاسة وليست بسعادة. ما يمكن أبدا أن الإنسان يطلب يعني السعادة من غير طريقها. طريق السعادة الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. أمت الله أيضا من السعودية تقول أنا متزودة من رجل لديه ولدين من زوجته المتوفية، هل يجوز أن يسلم على والدتي ويقبل رأسها؟ أختي أمت الله من السعودية، بالنسبة لأولاد زوجك ليسوا محارم لوالدتك، ليسوا محارم لوالدتك، ولذلك بالنسبة لهم لا يحل لهم أن يقبلوا رأس الوالدة أو يخلوا بها ويدخلوا عليها إلا بحجاب طبعا. واضح، بارك الله فيك، فلذلك تنتبهين لهذه القضية وتنبهين الوالدة على ذلك. محمد من اليمن يسأل عن قول الله تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يقول من هو القرين هذا، هل هو الشيطان أم الملائكة، هل هو الشيطان أم ملك؟ محمد من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا هذه الآية جاءت في سورة قاف، قال جل وعلا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. هذا القرين هو الملك. الآية الأخرى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هذا هو الشيطان. ولذلك الإنسان له يعني القرين الأول هو الملك الذي يقول وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، هذا الملك يقول يا رب هذا كفار عنيد جزاؤه النار. الثاني الشيطان، القرين هو الشيطان الذي يتبرأ، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال مبين، وهذا تكررت هذه الآيات أن الشيطان يتبرأ من الإنسان يوم القيامة ويقول أنا ما كان لي عليك من سلطان، أنا دعوتك فاستجبت، فهذا هو المعنى بارك الله. ولذلك سورة قاف التي ذكر فيها القرين القرين الأول الملك، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد، هذا الملك. والثاني قال قرينه ربنا ما أطغيته، هذا القرين هو الشيطان. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل يجوز أنني أجمع الصدقة مثلا لأمي ولوالدي ولوالدتي أم لا يجوز؟ أختي أم محمد من السعودية بارك الله فيك، ماذا تقصدين بجمع الصدقة؟ يعني هل تقصدين بأنك تجمعين من الناس صدقة لوالديك ولأمواتك؟ ما ينبغي هذا. كيف الإنسان يروح يتسول الناس يقول تصدقوا عن أبوي وأمي وعن أقارب المتوفين؟ هل تقصدين هذا؟ أنا إن شاء الله أقول أنك ما تقصدين. ولذلك من الخطأ أن الإنسان يأتي ويروح يقول للناس أعطوني أتصدق عن أبوي وأمي الميتين، أو أنتم تصدقوا عن أبي وأمي المتوفين. هذا غلط، هذا ليس له أصل ولم يفعله أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أما إذا أنت تقولين لا أنا أجمع فلوس حتى أتصدق عن أبوي وأمي، وتسألين مثلا عن زكاة هذه الفلوس، تسألين عن مرور حول على هذه النقود، هذه مسألة ثانية، وإن شاء الله أنك تقصدين هذا. الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يجمع أموال ونقود يقول حتى أن يتصدق عن أبوي وأمي، ولو حال الحول على هذه الأموال ما عليها زكاة. لماذا؟ لأن هذه خلاص هذه يعني من الصدقات، لكن الإنسان يعجل فيها. لماذا تتأخرين في جمع هذه الأموال؟ يعني قصدي لماذا تتأخرين في إنفاق هذه الأموال اللي جمعتيها؟ هل أنت ناوية تبنين مسجد مثلا كبير أو شيء؟ هذا عاد راجع لك. عموما إذا جمعت مبلغ تصدقي فيه مباشرة ترجين الثواب لوالديك بارك الله فيك. يوسف من الجزائر يقول عمري 17 سنة، أحيانا أحتلم وبحكم أن عندي مدرسة الصباح ما أستطيع أني أتسبح أتوضأ وأصلي، وإذا ما صليت أشعر بتأنيب الضمير، فهل فعلي صحيح؟ أحيانا ما يكون في ماء وحتى أغتسل، وأحيانا ما أستطيع أسخن الماء، إلى آخر ما ذكر. يوسف من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك وجميع المسلمين. أولا تشكر ابني على اهتمامك بالصلاة، وهذه نعمة من نعم الله. يعني يوسف في عمر 17 سنة اللهم بارك، حريص على صلاته وحريص على عبادته، وإذا ارتكب شيء يعتقد بأن خطأ أنبه ضميره، هذا يدل إن شاء الله على إيمان وتقوى في قلبه. صلى الله تعالى لك الثبات. الأمر الثاني بارك الله فيك، يعني بالنسبة للشاب إذا احتلم وجب عليه الاغتسال، هذا الاحتلام الذي يجد أثره وهو المني على ثيابه يجب عليه أن يغتسل، ولذلك لا يجوز له أن يستبيح العبادة إلا بعد الغسل. الأمر الثاني الآخر ما يخصك، يعني ما يخص الحالة اللي أنت فيها، تقول أحيانا ما أستطيع الاغتسال، وذلك لبرودة الجو، لعدم قدرتي على تسخين الماء، لعدم وجود الماء، وكذلك المدرسة اللي ما أستطيع، يعني لو اغتسلت فاتت علي يعني الحصة الأولى مثلا، أو لا أستطيع دخول المدرسة هنا في مثل، أو تقول ممكن أنه يخرج علي الوقت أيضا، يعني تشرق الشمس مثلا، تطلع الشمس، في هذه الحالة بارك الله فيك ورضي الله عنك تتيمم ولا تتوضأ، تتيمم تنتقل إلى البدل، لأنك أنت الآن في مثل هذه الحالة في حكم الفاقد للماء فقدا حكميا وليس حقيقيا. الفقد الحقيقي إن ما يوجد الماء، وأنت ذكرت صورة من صور يعني فعلك هذا أن الماء ما يكون موجود، لكن أحيانا الماء يكون موجود لكن ما تستعمل، إما لبرد شديد وتخشى بأنك أنت تمرض، إما لعدم قدرتك على تسخينه لعدم وجود يعني ما يمكن أن يسخن به، إما لخروج الوقت مثلا، وإن كان هذه مسألة خلافية بين العلماء في مسألة طلب شرط صلاة، يعني هل الإنسان يعذر بخروج الوقت إذا كان يطلب مثلا الوضوء مثلا والطهارة؟ هذه مسألة فيها بحث عند أهل العلم. عموما بارك الله فيك تتيمم تضرب يدك مرة واحدة يديك مرة واحدة على التراب وتنفخ فيهما ثم تمسح وجهك وكفيك وتصلي بارك الله فيك، وإذا رجعت من المدرسة تغتسل لصلاة الظهر بارك الله فيك. هذا هو الذي لك وعليك يا يوسف. فاروق الجابري من اليمن بارك الله فيه يقول: عندي أخوين، واحد منهم يعني وعندي أخوين واحد منهم زاده ولد، يعني جاله ولد، والآخر مسافر خارج اليمن. يقول: نحن والعائلة عايشين في اليمن، أنا بسوي عزومة حق المسافر والولد الجديد مرة واحد. السؤال: هل يصح هذا أو أسوي أولا العقيقة حق الولد والثاني أذبح لي المسافر؟ أذبح لي المسافر. فاروق الجابري بارك الله فيك ورضي الله عنك. أنا اللي فهمت يا فاروق أن عندك أخوين، واحد جه ولد وواحد مسافر، المسافر بيرجع وهذا أنت ناوي أن تسوي العقيق، هكذا؟ العقيقة على والده مو بعليك، العقيقة على أبيه. إذا قلت والله أنا قلت أني أنا بعق عنه، جزاك الله خير، ما يجوز للإنسان أن يعق، أن يذبح العقيقة عن ولد ليس له، ولد أخوه، ولد بنته، ولد ابنه مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح العقيقة عن الحسن والحسين أولاد بنته، أولاد علي رضي الله عنه، فيجوز. أنا نبهت هذا لماذا؟ خشيت أنك تفهم بأن العقيقة واجب عليك، لأن سؤالك يدل على أنه الولد ما هو لك، لأخيك. طيب نجي الآن للجواب على سؤالك. أنت الآن يعني تريد أن تذبح العقيقة وأيضا تجعلها في مناسبة قدوم أخيك، طيب ما في شيء، لكن لابد الناس يعرفون بأن هذه عقيقة، هذه عقيقة، يعني تجمع بين كونك ذبحت عقيقة وذبحت ذبيحة الضيف أخوك اللي جاي من الخارج، يجوز. إذا كان والله أنتم يعني عاداتكم وتقاليدكم أنه ما يصلح، تتجنب هذا، تذبح العقيقة أولا وبعدين تذبح ذبيحة الضيف إذا كانت عندك قدرة مالية على ذلك يا فاروق بارك الله فيك. خالد من الإمارات يسأل يقول: في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يقول هل معناته أن الكفر ممكن أن يغفر لصاحبه؟ خالد من الشارقة بارك الله فيك، الجواب لا. فالمشرك كافر بالله عز وجل، المشرك كافر بالله عز وجل، والكافر مشرك بالله عز وجل. وقد يكون الكافر لا يشرك يعني بالله، إنما كفره كفر إباء مثلا أو كفر إعراض أو كفر جحود مثلا، لكن هذا لا يعني أنه لا يخلد في النار. ولذلك يقول جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. فلذلك أخي الفاضل دائما خذ قاعدة يا خالد، ما تأخذ الحكم من نص واحد، لا، تجمع النصوص كلها فتتضح أمامك المسألة. كل من أشرك بالله أو كفر بالله ولقي الله على ذلك، يعني ما تاب قبل الموت، فهذا من المخلدين في النار بإجماع أهل الإسلام، أو دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة وانعقد الإجماع، ولم يخالف في هذا أحد، ما خالف في هذا أحد. اللي الخلاف حصل في أشخاص لقوا الله عز وجل وهم من أهل الفترة، يعني ما أتاهم من نذير وعاشوا بين فترة نبيين واندرس العلم واندرس الوحي، هذا اللي لأهل العلم كلام فيه. أما من لقي الله مشركا به متخذا أندادا من دون الله أو كافرا بالله عز وجل بأي نوع من أنواع الكفر الأكبر طبعا يدخل تحت هذه الآية، وأنت إذا تأملت الآيات القرآنية تجد هذا ظاهرا بارك الله فيك. ريمة من ليبيا تقول: هل يجوز تقديم سنة الفجر على صلاة الفريضة في حال أن الفجر قد فات وقتها بعد يعني واستيقظت بعد طلوع الشمس؟ ريمة من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لمن فاتته صلاة الصبح واستيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يرتب الصلاوات، يعني يبدأ بالسنة الراتبة القبلية ثم بصلاة الفريضة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة من سفراته وكل بلالا أن يوقظهم للصلاة لأنهم كانوا منهكين مجهدين، كانوا في حالة من التعب، فوكل بلالا أن يوقظهم لصلاة الصبح. فنام بلال فما أيقظهم إلا حر الشمس، ما أيقظهم إلا حر الشمس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، قال: ما هذا يا بلال؟ قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، يعني نمت مثل ما نمتوا أنتم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يغيروا مكانه، قال: هذا مكان حضرنا فيه شيطان، مكان حضرنا فيه شيطان. وانتقلوا إلى مكان آخر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتوضأوا، ثم صلى سنة الفجر القبرية أولا، ثم صلى بعد ذلك الفجر عليه الصلاة والسلام. الحسين محمد من السعودية يقول: ما حكم تقليم أظافر الأصبع الزائد للمحرم؟ حسين من السعودية بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، إذا كان هذا الأصبع الزائد متصل ويأخذ صفة بقية الأصابع فإن له حكم الأصابع، ولذلك من قلم الأظفر الذي في الأصبع الزائد من غير ضرورة ولا حاجة ولا سبب فإنه يفدي. لماذا؟ لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. أما إذا كان الأصبع هذا لا يأخذ صفة الأصابع الأخرى، كأن يكون يعني متعلق ليس ثابتا مثلا، ولا يعني من ينظر إليه يقول هذا ليس هو يعني مثل بقية الأصابع، فالذي يظهر بأنه يجوز ذلك لأنه لا يأخذ حكم الأصابع، فهو في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. وعندنا قاعدة أخرى: حتى لو كان الأصبع سليم، إذا كان الأظفر هذا يؤذي المحرم، يعني بمعنى انكسر وتعلق وآذاه ويعني سبب له ألما، فإنه يجوز له قلعه وقصه أو تقليمه ولا يفدي، لأن عندنا قاعدة ضابط فقهي أن المأذون فيه غير مضمون. فما دام أن الأظفر هذا تسبب على صاحبه بالألم، تسبب عليه يعني شيء من هذا القبيل الذي أضر به، يجوز هذا في الأصبع العادي، كيف في الأصبع الزائدة؟ فيجوز تقليمه إذا كان هناك ثم سبب. صالحة من السعودية أيضا تقول: أنا وأخواتي ما درسنا ولا شيء لظروف منعتنا من الدراسة، لكن تعلمت الحروف، علمت بها أخواتي، نقرأ القرآن والحمد لله، نستمع له أيضا إذا صعبت علينا الكلمات، لكن نجد صعوبة وهناك همزات لا نقرأها بالشكل الصحيح ونأتي فيها كثيرا، فهل نأثم على ذلك؟ سمعت بعض الشيوخ يقول: القراءة بالكلمات تكفي عن الهمزات، ونريد نصيحتك لنا، وهل أنا مأجورة على تعليم أخواتي الحروف؟ صالحة من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجعل لك من اسمك نصيب، وأن يبارك فيك، وأنت بنتي بارك الله فيك، فتح الله عليك باب عظيم من أبواب العبادة والطاعة، وهي أنك تعلمت القرآن وأيضا تعلمين أخواتك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأبشر بخير. الأمر الثاني: أنت اللهم بارك جاهدت نفسك، يعني أنت ما تعلمتي، أكيد تعيشين في البادية أو تعيشين في قرية بعيدة عن المدارس، ما تعلمت، لكن جاهدت نفسك واجتهدتي وصابرتي وصبرتي وصلتي اللهم بارك حتى تعلمت القراءة، وبدأت الآن يعني تحفظين أخواتك، هذه نعمة عظيمة من نعم الله. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله أكبر. فأبشري بخير أختي الفاضلة بارك الله فيك. بإجماع العلماء أن القراءة المرسلة هذه التي ليس فيها التجويد هذه صحيحة ومقبولة، ويؤجر عليها الإنسان ولله الحمد والمنة. لكن يا صالحة، ما دام أنك ولله الحمد الآن أصبحت يعني في مرحلة طيبة جدا من التعلم، لماذا ما تتعلمين أحكام التجويد؟ يعني الهمزات مثلا، عندك أحكام النون الساكنة والميم الساكنة، تراها سهلة. يعني بعض الناس الآن يسمع يقول يقولون في التجويد أحكام الإدغام وأحكام الإخفاء والنون الساكنة والميم الساكنة والمدود، يظن هذا شيء صعب. لا، ما هو بصعب، هي تطبيق، يعني الإنسان يطبقها عمليا يعني في القراءة. مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، هذا مد واجب، جاء يمد، ها هذا جاء، ترى هذا المد، هذا المد يا أيها الذين، هذا المد الجائز اللي حركتين تقريبا. إذا جاء لا مد لازم، أربع حركات فأكثر مثلا. وفي خلاف أيضا بين يعني علماء القراءات وعلماء التجويد في عدد الحركات. عندك مثلا من جاء، يعني أنا ما أريد أن أدخل في الآن قواعد التجويد، فأنا قصدي أنت تنتبهين إلى هذا، ترى سهلة، وممكن الحمد لله المراكز والمساجد والمدارس فيها شيء طيب تقرأ. الآن الحمد لله في البيت أنت راسلتيني الآن من الجوال، صح ولا لا؟ الآن فيه برامج في الجوال موجود فيها تعليم التجويد، ممكن تتعلمين بيوم أو يومين وتعلمين خواتك، أو تفتحين قناة القرآن مثلا من مكة وتشوفين القراءة الآن اللي تعرض وترددين وراهم، أو تنتبهين تفتحين المصحف وتشوفين كيف القراءة، تعرفين الهمزة هذه والهمزة هذه، الهمزة همزة القطع وهمزة الوصل، يعني وبقية الأشياء. لكن أبشري أنت بخير وعلى خير، ويعني طوري من نفسك في تعلم التجويد والقراءة، وترى سهل، وبإذن الله ستصلين بعد مرحلة قريبة جدا إلى أنك متقنة إتقان كامل، بارك الله فيك. أم محمد من البحرين تقول: أخت تسأل أن زوجها لا يصلي من سنوات ويمنع أولاده أيضا من الصلاة، فما حكم العيش معه؟ وهل يجوز لها طلب الطلاق لأنها تريد الطلاق منه ولديها منه أطفال؟ ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا يعني بالنسبة لهذه المرأة تقول هل يجوز أن أطلب الطلاق؟ أقول يجب عليها أن تطلب الطلاق، ولا يجوز لها أن تبقى تحت هذا الرجل إذا كان سليم العقل، يعني عقل سليم، ويقول أنا ما أصلي، ويأمر أولاده بعدم الصلاة، يقول ممنوع تروحون للصلاة ولا تصلون في البيت، يجب عليها أن تطلب الطلاق. كيف تبقى تحت إنسان والعياذ بالله لا يصلي، وزيادة على ذلك أن يمنع أولاده من الصلاة؟ هل هذه تحتاج إلى فتوى؟ هل هذه تحتاج إلى استشارة؟ هل هذه المسألة تحتاج إلى سؤال؟ ما تحتاج إلى سؤال، لكن أهم شيء أن هذا الرجل في عقله. لأن ما تصور أنا، يعني يوجد، أنا أعرف يعني جتنا أسئلة وأعرف أناس ما يصلون، لكن يأمر عياله بالصلاة، يقول لا صلوا، ما يخاف على عياله، يقول لا أنتم صلوا. أما ما يصلي ويقول ممنوع يمنع عياله من الصلاة، لا هذا مو طبيعي. إما أن يعرض على طبيب نفسي أو مستشفى الأمراض العقلية يفحصونه، وش المانع؟ يفحص، يشاف سلامة عقله، إذا والله عقله سليم ما يجوز لها أصلا تمكنه من نفسها، ولا يجوز لها أن تبقى عنده ولا لحظة، يجب عليها أن ترفع دعوة عليه وتستنقذ أولادها منه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول كل غلام أو كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني الأب مسؤول مسؤولية كامل، الولد نقي قلب جوهرة. ولذلك المؤثر الأول في الأولاد في الدنيا طبعا، المؤثر الأول الوالدين الأب والأم، ها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. فلذلك أختي الفاضلة قولي له هذا الكلام، قولي له هذا الكلام، وممكن يعرض على راقي شرعي، راقي شرعي يقرأ عليه الرقية الشرعية، قد يكون فيه مس. إن بعض الناس الآن تحدث له تصرفات غريبة يعني غير معتادة منه، وفجأة يتغير، قد يكون مس شيطاني مسه، هذا يحتاج إلى قراءة يقرأ عليه ويخرج منه بإذن الله تعالى، ويرجع إلى حالته وسيرته الأولى. أما إذا لا كان سليم من كل ناحية، لا يجوز لهذه المرأة أن تبقى تحته. أسأل الله تعالى أن يهدي هذا الرجل، وأن يشرح صدره، وأن يرده إلى الصلاة وإلى دينه ردا جميلا، وأن يهديه. وكما أسأله جل وعلا أن يحفظ هذه الأخت وذريتها، اللهم آمين. حمد من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول: لي ابن عم سمعت أن زوجته شغالة بالسحر بعلمه، هو 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 من يوصلها لبعض الدول المجاورة لتعمل السحر، أنا ما أتواصل معه ولا أزوره مع العلم بأنه جاري، هل يجوز ذلك؟ حمد من السعودية بارك الله فيك، إذا يعني أنت متأكد من هذا بأن ابن عمك هذا عنده زوجة تمارس السحر وتتصل بالسحرة وتتردد عليهم وهو الذي يوصلها بسيارته إلى هؤلاء، يجب عليك أن تقطع صلتك به، ويجب عليك أن توليه ظهرك، وخف على نفسك، أنت على خطر، يعني الآن هو جار لك وأنت تقول يمارس السحر، أما تخشى أن يسحرك أو تسحرك هذه المرأة؟ أما تخشى أن تأتي ببلاء عليك وعلى أسرتك؟ ولذلك اترك يعني صلته وابتعد عنه، إلا في حالة واحدة، إذا أنت تقول والله أنا أستطيع التأثير عليهم بوعظهم وتذكيرهم ونصحهم وإرشادهم وزجرهم عن مثل هذه الأعمال الخبيثة السبيثة السيئة التي هي والنواقض، إذا كان لك قدرة على ذلك استمر في صلتهم والتأثير عليهم. تقول الرجل يعني ارتبط ارتباطا كاملا بالسحرة هو وامرأته، هذا يجب عليك أن تهجره لله أولا، أن تهجره لله عز وجل، لأنه مرتكب لفظائع ولعظائم ولكبائر، بل قد يكون نواقض والعياذ بالله، لأن السحرة ما يتركون من يرتبط بهم هكذا ويدعونه إلا أن يكفر بالله عز وجل أبدا، ما في ساحر يعني تعامل مع الجن وهكذا بالمجاني أبدا، الساحر يقدم أعظم شيء للجن حتى يصل إلى درجة الساحر، وليس لا يقدم المال ولا يقدم شيء، يقدم الدين، ولذلك يمارس كفريات حتى يصل إلى درجة الساحر أبدا، الشيطان ما يرضى من الساحر أن يعطيه هذه الأشياء التي يمارسها مع الناس بالمجاني، ما فيه، ووجد من السحرة من فعل شيء والله إن الإنسان ما يستطيع الكلام فيه، ما يستطيع يتحدث فيه، عظائم نسأل الله العافية والسلام، من امتهان كتاب الله ومن والعياذ بالله يعني ارتكاب أشياء غاية في الفظاعة، غاية في الفظاعة. لذلك يا أخي الفاضل يعني بالنسبة لك كما ذكرت إذا كنت قادر على التأثير عليهم لا، صلهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وإذا كنت لا عاجز عن ذلك خف على نفسك واهرب واهجرهم لله سبحانه وتعالى. زهرة أيضا من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أستفسر عن حكم استماع الغيبة، يعني هل هناك فرق بين السماع والاستماع؟ زهرة بارك الله فيك، طبعا رسالتك طويلة ولكن هذا ملخصها، الجواب نعم، في فرق بين السماع والاستماع. السماع هو أن يستمع الإنسان للأشياء من دون طلب ومن دون استحضار، ولذلك أنت الآن تمشين في الشارع تسمعين يعني أصوات السيارات، ضجيج المعامل مثلا، أصوات الناس، هذه يسمونها سماع. الاستماع هو الطلب، ولذلك السين والتاء طلبيتان عند علماء اللغة، فيقول استماع أنك تستمعين قصدا، تستمعين قصدا، هذا هو الاستماع. طيب أنت تقولين تكونين في مجلس ويحصل فيه غيبة، أنا أسمع ولا أستمع، لكن هل هذا الكلام جائز؟ الكلام هذا غير جائز، يعني أنت الآن إذا كنت في مكان ولا تستطيعين الخروج منه وخروجك ربما يترتب عليه مفسدة، نعم في هذه الحالة تشغلين نفسك بشيء حتى لا تستمعين إلى ما حرم الله جل وعلا. أما إذا قلت لا أنا قادرة على أني أفارق هذا المجلس، يجب عليك أن تفارق، لأن هذا مجلس خطيئة ومجلس إثم الذي يعقد على غيبة ونميمة وكذب وكلام بالباطل، أصل المجلس محرم، يعني ليست قضية من يتكلم فيه، ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوض في حديث غيره، ونهى الله جل وعلا عن الجلوس في هذه المجالس، مجالس الآثام ومجالس الخطايا، فلذلك أخت الفاضل أنت لا تعتقدين بأنك والله ما دام أنك لهوتي عن سماع الغيبة أنك برئت من الإثم. لا، هذا مجلس عقد على باطل، فأنت تفارقين هذا المجلس، إلا كما ذكرت لك إذا كان يصعب عليك، يترتب ضرر، تترتب مفسدة كبرى عليك مثلا، هذه أعذار. أسأل الله تعالى أن يعني يغفر لك ويغفر لنا جميعا، اللهم آمين. سالم محمد من كندا يقول: شروط ذبح الأبقار عندنا التي لديها رخصة، المذابح التي لديها رخصة ذبح الحلال فيها شروط. يقوم الشرط الأول: يقوم موظف بإطلاق طلقة رصاص من بندقية خاصة في مقدمة رأس البقرة، ثم يقوم الذباح المسلم بالذبح بعد ذكر اسم الله وهي على قيد الحياة. والشرط الثاني هو أن لا يتم قطع المريء، ويكتفى بقطع الودجين الأيمن والأيسر والقصب الهوائية فقط، فهل يعتبر الذبح حلال؟ أفيدون. محمد عبد السلام من كندا، بارك الله فيك. أولا بالنسبة للذبح الشرعي، طبعا هناك أربعة أشياء نص العلماء على أن هي التي تذبح، واختلفوا هل يعتبر قطعها شرط لصحة الذبيحة أم لا. عندنا الودجان وهما العرقان الغليظان في صفحتي عنق البهيمة، وهما المتصلان بالقلب، يأتيان هنا وهنا. وعندنا الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الذبيحة من شروط الذبح الصحيح أن تقطع هذه الأربع، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن يقطع ثلاثة من أربع، يعني ودج واحد مثلا والحلقوم والمريء، أو ودجين مع مثلا المريء أو الحلقوم مثلا، وبعض العلماء قال اثنين من أربعة. اللي ذكرت أنت أخي الفاضل بأنه يقطع فقط لا يتم قطع المريء، يعني يقطع الودجين مع الحلقوم، هذا تكون الذبيحة حلال بشرط أن يدركها الجزار وفيها حياة. يعني أنت تقول يطلقون عليها رصاصة خاصة ما تميتها، فيدركها الجزار حية، يعني فيها حياة، فلذلك إذا فعل هذا الفعل فهي حلال بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو ليث يقول: أنا سوري مقيم في السعودية، كنت لا أصلي وكنت أصوم أحيانا وأفطر أغلب رمضان، وتكرر معي هذا وأفطر لأجامع زوجتي على أنني أتحمل وزر الإفطار، ولم أكن أعلم أن حرمة نهار رمضان تمنع الجماع، وكفارة هذا الشيء صوم شهرين. الآن هداني الله وأصبحت من المصلين بالمسجد، وأقوم الليل وأصوم رمضان، وأصوم أكثر من ثلاثة أيام في كل شهر، ملتزم الأذكار، وأختم القرآن كل فترة ولله الحمد. ما أدري ماذا علي أن أفعل فيما قمت به سابقا. أبو ليث بارك الله فيك ورضي الله عنك، الحمد لله الذي فتح على قلبك، الحمد لله الذي هداك، وهذه والله نعمة من أعظم النعم، فالله تعالى رحيم بعباده، ولذلك رحمته وسعت كل شيء. فانظر إلى حالتك كيف، يعني أنك عشت يعني حالة في فترة يعني زمانك الأول بعيد عن الله عز وجل، والآن فتح الله على قلبك، فالحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني ما أنت فيه الآن أرجو الله تعالى أن يجعله سبب من أسباب مغفرة ما سلف وكان مما صدر منك. استمر على ما أنت عليه من الصلوات الخمس وقيام الليل وصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، صوم شعبان مثل ما ذكرت لأن رسالتك طويلة شوي، كذلك الصدقة، أكثر من الاستغفار، بر والديك إذا كان حيين كذلك، حاول أن يكون لك عمل يعني خيري متعدي نفعه إلى الناس مثلا، وما مضى مضى اتركه، خاصة وأنك كنت تاركا للصلاة في السابق، اترك ما مضى واسأل الله تعالى أن يغفر لك. موضوع الكفارة وما الكفارة هو يترتب على كونك مصليا. هل كنت مصليا تقول بأنك ما كنت تصلي، كنت تصوم لكنك ما كنت تصلي، أرجو الله تعالى أن يغفر لك، ولذلك استمر على ما أنت عليه وأكثر من الصيام وأكثر من الأعمال الصالحة، وأسأل الله تعالى أن يتولاك. منار من كندا يقول: أعلم بأن يعني الصلاة يجب أن تكون على وقتها، لكن سمعت أن من السنة تأخير صلاة العشاء، هل هذا صحيح؟ منار من كندا بارك الله فيك أخي الفاضل، يعني عندنا بالنسبة لصلاة العشاء نعم السنة والأفضل أن تؤخر إلا إذا كان هذا يشق على الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تأخير صلاة العشاء، ولما قيل له نام النساء والصبيان أو نام كذا خرج إليه، فكان عليه الصلاة والسلام يحب تأخير صلاة العشاء. السؤال الآن، أنت تصلي في المسجد ولا تصلي في البيت؟ إذا قلت لي أصلي في المسجد تلتزم بصلاة المسجد التي يصلونها، إذا قلت أنا أصلي في البيت ينشأ سؤال: هل تضمن بأنك ما تنام قبل أن تصلي العشاء؟ إذا قلت لي نعم أنا أضمن وأنا أحب أن أؤخر صلاة العشاء، نعم يجوز لك أن تؤخر صلاة العشاء إلى قبل نصف الليل، يعني قبل ما يأتي نصف الليل تصلي العشاء ثم تصلي ما يتيسر لك من السنن، طبعا تأتي بالسنة البعدية وتصلي 4 ركعات بعدها، أو إذا أحببت أيضا توتر بعدها هذا طيب بارك الله فيك. هذا متى؟ إذا كنت تصلي في البيت لكون المسجد بعيد عنك أو لا يوجد مسجد في المدينة التي أنت تسكنها. أم هيثم من عمان تسأل تقول: هل يجوز أعطي زكاة مالي لأرملة عندها أولاد؟ أختي أم هيثم من سلطنة عمان بارك الله فيك، الجواب نعم، بشرط أن تكون ممن يستحق الزكاة، كأن تكون فقيرة أو مسكينة مثلا أو غارمة، يعني مديونة عليها ديون بحق وما تستطيع السداد، ما عندها قدرة على السداد، يجوز. لأن يوم هيثم ليس كل أرملة تستحق الزكاة، في أرامل اللهم بارك هم يطلعون الزكاة، في أرامل هم اللي يطلعون الزكاة لأن ورثت عن زوجها أو هي غنية أصلا يعني من حيث الأصل. فلابد أن نفهم بأن الزكاة حتى بعض الأيتام، يعني بعض الناس يقول لك: يا أخي ممكن أعطي زكاة مالي ليتيم؟ هل كل يتيم فقير؟ في أيتام ما شاء الله مليونيرية مثل ما يقولون، فينتبه الإنسان. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ما قال إنما الصدقات للأيتام والأرامل، هذا وصف الفقر، إنما الصدقات للفقراء المعدم الفقير ما يجد شيء، المسكين الذي يجد بعض كفايته وهكذا. فعموما بارك الله فيك تأكدي من هذه الأرملة هي فعلا محتاجة فقيرة، نعم تعطينا، أما إذا كانت غنية لا ما يجوز تعطينا بارك الله فيك. أمة الله من السعودية بارك الله فيها تقول: عندنا المديرة تعطي بعض الموظفات فرص للغياب من دون خصم من الراتب أو رصيد الإجازات وبدون علم بقية البقية، وتتحيز للبعض ضد البعض، هل يجوز الدعاء عليها لأنها ظلمتنا وسبق وأعلمناها أنها على خطأ لكنها لا تهتم بما نقول؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المديرة إذا كان فعلا تميز بين الموظفين وتعطي موظفة ولا تعطي أخرى، وأيضا تعطي إجازات خارج النظام بمعنى أنها تسمح للغياب من دون أخذ إجازة رسمية أو إجازة اضطرارية أو إجازة مرضية وفعلا هي مريضة الموظفة، لا شك بأن هذه خائنة للأمانة، هذه خائنة للأمانة، والله لا يحب الخائنين. ولذلك أختي الفاضل أنتم ما تحتاجون الدعاء عليها، هي واقعة في إثم، واقعة في مصيبة، يعني هي آثمة بهذا الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن يتقن عمله، قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وبعدين هذه الإنسان المديرة ما وضعت في هذا المكان إلا للقيام على تطبيق النظام، ومن جملة الأنظمة التي وضعت أو وضعها ولي الأمر أو الجهات التي تستمد سلطتها من ولي الأمر مسألة ساعات العمل والإنجاز، أيضا إنجاز العمل والإنتاج، كذلك الإجازات. فإذا كانت فعلا تعبت بمثل هذا الشيء فأنتم ما تحتاجون الدعاء عليه، لأن هي أصلا واقعة في إثم وواقعة في خطيئة عظيمة، وبعدين لكم الحق الحمد لله أن يعني ترفعوا دعوة عليها، خاصة يعني جهات مكافحة الفساد ولله الحمد تقوم بدور عظيم، فتبلغون الجهات سواء جهتها التي تنتسب إليها الإدارة هذه أو جهات مكافحة الفساد لتأخذ على يدها، لأن هذا إخلال. هذا يعني الأصل في المدير أو المديرة أن يقوم على تطبيق النظام وأيضا يحقق العدل والمساواة. التي يعني التي وضعت. فلذلك أخت الفاضلة أنا أنصحك يعني نصيحتها مرة ثانية والتكرار عليها، وإذا أبت الحمد لله يعني الدولة تنصفكم ولله الحمد، وهناك جهات رقابية وجهات لمكافحة الفساد وجهات للأخذ على يدي مثل هؤلاء. هذا متى؟ إذا أنت متأكدة 100% مثل الشمس في رائعة النهار أن هذا هو تصرفها. لأن أحيانا بعض الموظفين، سامحيني أقول هذا الكلام، يهيأ إليه أن هذا المدير والله يعطي موظف دون موظف، والموظف قدم له إجازة، لكن مو بشرط الموظف الثاني يشوفه بعينه، قدم له عن طريق البريد الإلكتروني، قدم له عن طريق اتصال، قدم له كذا. انتبهي، لأن أنا مارست الإدارة وأعرف طبيعة الموظفين، فأحيانا قد يهيأ للموظف أنه والله هذا المدير متحيز، والواقع أنه غير متحيز. أنا أفترض هذا الشيء، قد يكون الحق معك يا أخت الفاضلة أنت وزميلاتك، لكن تأكد، إذا تأكدت 100% لك الحق أن ترفعي دعوة. بارك الله فيك. أم سهيل من مصر تقول أنا أحفظ القرآن وراجعه في صلواتي وأنشغل بالآيات، يعني أركز في الآيات التي أحفظها، هل هذا الفعل صحيح؟ أم سهيل من مصر بارك الله فيك ويسر الله أمرك، وسأل الله تعالى أن يثيبك، والحمد لله الذي من عليك بحفظ القرآن. لكن يا أخت الفاضلة يعني هل التركيز في الآيات اللي تقرأينها وتثبتينها أثناء الصلاة يصرفك عن أركان الصلاة، يصرفك عن يعني عدد ركعات الصلاة مثلا؟ إذا قلت لي نعم لا، ما يصلح يا أخت الفاضل، لأن هذه سنة، قراءة الآيات التي بعد الفاتحة سنة. فإذا كانت هذه تؤثر على أركان الصلوات، تلخبط عليك عدد الركعات، لا ما يصلح يا أخت الفاضل، وإنما تقولي لا الحمد لله، لكنني أنا بعد ما أقرأ الفاتحة أركز على الآيات تركيز قوي حتى أني آتي بها، لأني أنا أحفظها ولا أخطي فيها. جزاك الله خيرا، يعني تؤجرين أجر عظيم، وأسأل الله أن يكتب لك أجرك مرتين، أجر الصلاة وأجر أيضا مراجعة الحفظ، فأنت جمعتي أيضا عبادتين في عبادة واحدة. بارك الله فيك. أم هند من اليمن بارك الله فيها تقول يا شيخ أنا مرضت وقلت إذا شفيت بصوم 8 أيام لوجه الله، هل يعتبر هذا نذر؟ لأني ما قلت كلمة نذر. أم هند من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنذر مكروه، ويكره للإنسان أن ينذر. بعض العلماء يقولون يحرم عليه أن ينذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل ولا يرد من قدر الله شيء. لذلك مستقبلا أترك النذر. الأمر الثاني، ما يشترط للإنسان أن يقول نذرا علي، لو قلت لله علي يكفي هذا. ولذلك أنت الآن نذرتي، إن شفاك الله تصومين 8 أيام، هذه في ذمتك الآن، ويجب عليك المبادرة إلى الوفاء بالنذر، لأن الله تعالى امتدح المؤمنين بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بادري واستعجلي في النذر لأن ذمتك مشغولة، والسبب أنت تقول يا الله لله علي إن شفاني بصوم، الله ما أمرك بالصيام، أنت اللي قلت ألزمت نفسك بالصيام. واضح؟ أنت ألزمت نفسك بالصيام، ولذلك ذمتك الآن مشغولة بالصيام، يجب أن تبرئي ذمتك بهذا بالصوم، حتى إذا لقيت الله لقيت ولا يطالبك بشيء. بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله من أمريكا بارك الله فيها تقول بأني أحب أن أعمل كل شيء في حياتي وترا حبا في الله أنه الواحد الأحد، وأنشر ذلك بين من أقابل، ما حكم ذلك؟ هل فيه كراهة أو ذنب؟ أختي أم عبد الله من أمريكا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وتر يحب الوتر، وكان يقول أوتروا يا أهل القرآن. ولا شك بأن ورد في القرآن والسنة في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا أنه يشرع فيها الوتر، يشرع فيها الوتر. لكن أن يجعل الإنسان هذا، أن يجعل الإنسان جميع هذا في جميع الأمور، هذا ليس بالإمكان. ولذلك ليس هناك أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتلتزمين ما ورد في النصوص، في نصوص القرآن والسنة فيما يتعلق بالوتر، وأما غير ذلك فلا. أما يعني حتى الآن مثلا نأتي إلى قضايا الشرب، مثلا هل الآن مثلا شرب الماء صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب ثلاثا عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني أمرأ للإنسان، وكذلك فيه جوانب صحية كثيرة معروفة. لكن الأكل، هل الآن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل اللقمات وترا؟ ما ثبت. أو كان يقطع الأكل وترا؟ ما يمكن أصلا هذا. كذلك مثلا أكل التمر في عيد الفطر، نعم صحيح يأكل تمرات قبل أن يذهب إلى المصلى، يقطعهن على وتر. لكن في غير عيد الفطر ما يشرع الوتر في أكل التمرات، وإنما يأكل الإنسان ما تيسر من دون الالتفات إلى قضية الوتر. فتشكرين أخت الفاضلة على الاهتمام، لكن انتبهي حتى لا تقعين في يعني أمر محدث، ولذلك تلتزمين ما ورد في القرآن والسنة في مسألة الوترية. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم ميرة من الشارقة تقول بأن زوجها طلقها أو طلق زوجته الثانية، وكانت الطلقة الثالثة، لأنه طلقها قبل ذلك مرتين على فترات، لديه منها ثلاثة أولاد، ويجلس معها ومع أختها في نفس البيت، ويقول بأنه ينام في المجلس من أجل أولاده الصغار. أنا قلت له بأن هذا حرام. تسأل أم ميرة عن حكم ذلك. أختي أم ميرة من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا طلق امرأته بالثلاث يسمى هذا، يعني طلق امرأته في مجالس بالثلاث، في مجالس ثلاث، يعني طلقها في مجلس طلقة ثم راجعها، ثم طلقها طلقة ثم راجعها، ثم طلقها الطلقة الثالثة، خلاص حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، نكاح شرعي وليس نكاح تحليل. وليس لها السكنة، هذا هو يعني قول الفقهاء، وبعض الفقهاء له يعني رأي في مسألة السكنة. وليس لها نفقة أيضا، إنما النفقة للأولاد، هذا الذي يذكره العلماء، وهي مسألة قد ترجع إلى القاضي أحيانا بالنظر إلى مسائل السكنة ومسائل النفقة، ينظرها القاضي. لكن قضية أنه يخلو بها هذا حرام ولا يجوز. هي أجنبية عنه الآن، كانت زوجته، فلا يجوز له أن يخلو بها أو أن يتحدث معها كما يتحدث الرجل مع امرأته. وقوله بأنه خايف على أولاده، هذا ما يسوغ لأنه يروح يسكن معها أو ينام في بيتها، هذا ما يسوغ له، وهذا تهمة حقيقة. يعني هو الآن يعني وضع نفسه في موضع التهمة، والناس يتحدثون يقولون هذا لماذا يدخل على مطلقته بهذه الطريقة، وهذه المطلقة أيضا يعني هي الآن تضر بسمعتها وبنفسها، فيما لو إذا تقدم لها شخص آخر وقيل له بأن زوجها الأول يدخل عليها، أما تخشى؟ أما تخاف مثلا؟ يعني أما تحتاط لنفسها بمثل هذا ولا تسمح له أن يدخل بيتها؟ ولذلك لا يجوز له، الأولاد ممكن أن يقابلهم نعم في بيتها، في بيت زوجته الأولى اللي هو أظن بيته هو في المجلس مثلا، يأخذهم يقضي لهم الحوائج مثلا، ثم يرجعهم إلى والدتهم ويذهب ويبات في بيته الآخر. هذا هو الجانب الشرعي. فلعل الزوج يعني لديه مثلا عدم اهتمام، أو ما انتبه لهذه القضية، ما انتبه لها، خاصة وقد ذكرت بأن لها أخت تسكن معها، هذا أيضا مسألة أخرى. فعليه أن يتقي الله وأن يراجع أهل العلم وأن يستفسر عن مثل هذه القضايا، هذه قضايا حساسة، قضايا حلال وحرام، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم. بارك الله في الجميع. أم محمد من اليمن تقول بأنها متزوجة من 9 سنوات وزوجها مغترب ويغيب عنها 2.5 سنين، ولما يغيب تقول يتعرف على بنات، ويعني ذكرت بأنه محموله فيه صور ويطرب منها فعل أشياء يعني غير جيدة ما تليق بالإنسان المحترم، يقول لأني أنا مغترب وأريد يعني هذه الأشياء، وذكرت يعني قصة طويلة جدا في مسألة يعني تعاملاته وشيء من هذا القبيل، وتقول بأنها الآن يعني حصل بينها وبين زوجها طلاق وشيء من هذا القبيل، وتسأل عن يعني إمكانية الاستمرار معه، وتسأل عن العدة وغير ذلك. أختي أم محمد من اليمن، بارك الله فيك ورضي عنك أخت الفاضل، رسالتك طويلة جدا، ومن شرط البرنامج اختصار الرسائل. عموما أنت في خلاصة هذه القصة كلها تسألين عن عدتك، عدتك 3 حيض، فإذا طهرت من الحيض الثالثة واغتسلت منها حليت للأزواج. بالنسبة له لا يحل لك ما دام أنه طلق 3 مرات، الطلقة الثالثة هذه التي طلقها هذه تعتبر بالنسبة لك بينونة كبرى، ما تحل له حتى تتزوجين زوجا آخر فيموت عنك أو يطلقك من دون مواطأة من دون اتفاق، فممكن تحلين له للزوج الأول، لكن يعني كما ذكرت أنت قد نجاك الله عز وجل من هذا الزوج الذي يمارس هذه الممارسات البشعة والخاطئة، ويطلب منك أشياء، يصورك في الجوال في وأنت يعني في وضع يعني غير لائق أن يجعل مثل هذا الزوج هذه الصورة في محمول. احمد ربك جل وعلا الذي خلصك وأنقذك من البقاء مع هذا الزوج. فلذلك بالنسبة لك كعدة إذا طهرت من الطلقة، عفوا طهرت من الحيضة الثالثة حليت للأزواج بعد أن تغتسلي، بارك الله فيك. أم سعيد من الإمارات تقول بأن يعني زوجي توفي وتبنى 4 أطفال، هل يأخذون من ورث زوجي شيء؟ أختي أم سعيد من الإمارات بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتبني محرم في الإسلام، التبني محرم في الإسلام. ما معنى التبني؟ التبني هو أن ينسب الإنسان الطفل إليه، يعني الطفل مجهول النسب أو طفل يتيم أو طفل مثلا تخلى عنه أهله يروح يقول هذا ابني فينسبه، هذا حرام. الله عز وجل يقول في القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فلا بد أن يفصل هؤلاء الأولاد، لا بد أن يفصلون عن مسألة هذه المسألة، مسألة التبني، لأن التبني محرم ولا يجوز. فلذلك أختي الفاضلة مهم جدا أن تسعوا في الإجراءات النظامية القانونية في فصل هؤلاء عن يعني أن ينتسبوا إلى زوجك. المسألة الأخرى يحرم عليهم أن يأخذوا من التركة شيء، لأن ليسوا بورثة، ما يجوز لهم أن يأخذوا يعني شيء من هذه الأشياء. بارك الله فيك يا أختي الفاضلة. الأخت أمة الله من اليمن تقول يعني أمي منفصلة عن أبي من دون طلاق بسبب مشاكل، وأنا وأختي عايشات مع الوالدة، كيف يكون بر الوالدين؟ أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لبر أبويك يكون بصلة الوالد وصلة الوالدة، سلام على الوالد، سلام على الوالدة، النفقة على الوالد، النفقة على الوالدة، ما يختلف شيء. ولذلك أنا أوصي الأولاد بأن يتقوا الله في آبائهم وفي أمهاتهم، فإذا حصل هناك خلاف بين الوالدين فإن الأولاد لا يجوز لهما أن يدخلا في هذه المعركة، أو أن تميل بهم العاطفة إلى جهة دون جهة. الوالد له حق عظيم، أنت الآن تعيشين مع أمك أنت وأختك، طيب والوالد حق عظيم، كون خلاف بين والدتك ووالده هذه مسألة تخصهما، أما أنت وأختك يجب عليكم أن تبروا والدكما، وإذا قالت لكم الوالدة لا تسلمون عليه قولوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما يجوز لها أن تقول لا تسلموا على أبيكم، لا تصرفوا عليه، لا تروحون عنده، هذا كلام محرم ولا يجوز. ولذلك أخت الفاضلة يعني أنتم الآن في امتحان وابتلاء، تبرين الوالدة وتبرين الوالد بما يبر به الوالدين كالحياة العادية الطبيعية. بارك الله فيك وفي أختك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى وفضله، وألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.